بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى الكتب الفقهية المقارنة بين المذاهب، وأغلبها تنطلق من مذهب واحد هو مذهب صاحب الكتاب، ثم تقارن به المذاهب الأخرى مع الاستدلال، والغالب أن يبدأ بمذهب صاحب الكتاب والاستدلال له، لكن منها ما لا ينطلق من هذا المبدأ. فمثلا كتب ابن المنذر لم ينطلق فيها صاحبها من مذهب، حتى إن الناس اختلفوا هل هو مقلد شافعي فعلا أو هو مستقل. ومن كتبه الأوسط والإشراف وغيرهما، وبالنسبة للأوسط لم يكمل بعد، لم تكمل طباعته بعد. وكذلك كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، وهو من علماء المالكية ومن الأطباء المشاهير والفلاسفة الأندلسيين من أهل قرطبة، وقد ألف هذا الكتاب لأسباب الخلاف. ففكرة الكتاب ليست فكرة فقهية، بل هي في الأصل فكرة أصولية يبين فيها أسباب الخلاف الفقهي، ولذلك كل الأمور التي لا خلاف فيها لا يتعرض لها، يذكر في الباب رؤوس المسائل المختلف فيها فقط، ويذكر أسباب خلاف أهل العلم فيها، ويرجع أسباب الخلاف إلى اختلاف في الدليل أو اختلاف في الدلالة. كل أسباب الخلاف عنده إما اختلاف في الدلالة أو اختلاف في الدليل. اختلاف في الدليل أنواع، لأنه إما اختلاف في صحته، وإما اختلاف في أصل الاستدلال به، وإما اختلاف في معارضته وترجيحه، وإما اختلاف في فهمه. والاختلاف كذلك في الدلالة أنواع، لأنه إما أن يرجع إلى أن العامة دلالته قطعية أو ظنية، أو أن الأمر للوجوب، أو أن الأمر يقتضي الصحة، أو أن النهي يقتضي الفساد، أو أن النهي للتحريم، وهكذا. وكتابه في أصل فكرته يمنع التعصب، لأنه يبين مآخذ أهل العلم من المسائل، وإن كان غير مستوعبين فقد سقط منه بعض الأبواب التي لم يذكر فيها شيئا، كباب الوقف. هذا الباب لم يعقد له بابا في كتابه ولم يذكره، لكن أغلب الأبواب الفقهية الأخرى مغطاة في الكتاب. يمكن أن لا يكون فيه اختلافات كبيرة مثل ما يراه هو في اجتهاده، وإلا فيه بعض المسائل الخلافية كثيرة، مثل مسألة الخلاف في وقف المنقولات. جمهور العلماء على أن المنقولة يوقف كالعقار، ومثل أبي حنيفة أن الوقف مختص بالعقار، وهكذا. فيه أمور كبيرة خلافها كبير، وأسباب خلافها واضحة، لكن لعله هو رأى أن أكثر المسائل فيه محسومة بالأدلة أو نحو هذا. أما الكتب التي تنطلق من المذاهب فمنها في المذهب الحنفي كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن، وكذلك كتاب الممسوط للسرخسي، فإنه يقارن فيه المذاهب الأخرى بالمذهب الحنفي ويستدل لها ويناقش. ثم في المذهب المالكي كتاب الإشراف على مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وكذلك بعض كتبه الأخرى مثل المعونة لفقه المالكي، ومثل كتاب أبي عمر بن عبد البر، لكن هذا الكتاب يمكن أن نلحقه بالقسم الأول الذي لا ينطلق من مذهب، وإن كان هو في الغالب يرجح مذهب مالك ويذكر أدلته. وكتابه الاستذكار سماه الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار في جميع الأعصار وأدلتها من الآيات والأخبار والآثار، فأراد بهذا أن يكون جامعا لمذاهب أئمة الأمصار في جميع الأعصار إلى عصره هو، وأن يجمع معها أدلتها من القرآن والسنة وعمل السلف. وهذا الكتاب في الواقع من كتب الدنيا الأربعة التي يقال لا، كان الأقدمون يقولون لا يمكن أن يتمكن في الفقه إلا من قرأها، ويذكرون منها كتابين له هو، كتابين لابن عبد البر التمهيد والاستذكار، لكن الواقع أن أحدهما يغني عن الآخر، فالتمهيد الصنعة الحديثية تغلب فيه، والاستذكار الفقه يغلب فيه، لكنه يحيل في الاستذكار على بعض المسائل التي استقصاها في التمهيد، والعكس أيضا يضيف مسائل جديدة في الاستذكار لم يذكرها في التمهيد. الكتاب الثالث من كتب الدنيا الأربعة كتاب المغني لابن قدامة، وهو كتاب حافل في الواقع، وقد جعله ابن قدامة رحمه الله شرحا لمختصر الخرق كما ذكرنا من قبل، لكنه التزم فيه أن يذكر مذاهب مشاهير أهل العلم، وبالأخص الذين يذكروا مذاهبهم ابن المنذر، لأن جل اعتماده في نقل المذاهب على ابن المنذر. والكتاب مستوعب لأبواب الفقه ولكثير من دقائق مسائله، ويستحق أن يكون فعلا من كتب الدنيا الأربعة. لكن يذكرون عليه ثلاث ملحوظات. الملحوظة الأولى عدم دقة النقل في الإجماع، في نقل الإجماع، وهذه تجمعه وكتب ابن عبد البر كذلك، فإجماعيات ابن عبد البر وإجماعيات ابن قدامة إنما يقصدون بها إجماع جمهور العلماء فقط، ولا يقصدون بها الإجماع المطلق. الملحوظة الثانية عدم الدقة في نقل المذاهب، فكثيرا ما يقول وذهب الحنفية إلى كذا أو المالكية إلى كذا أو الشافعية إلى كذا، ويكون هذا قولا ضعيفا في مذهبهم أو ليس قولا في المذهب أصلا، وهذه المسألة إلى الآن ما دققت. نحن نقترحها الآن الموضوع على رسالة الدكتوراه لتدقيق عزو، ويمكن أن توزع على المذاهب تدقيق عزو المسائل، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي في رسائل. المسألة الثالثة عدم الدقة في عزو بعض الأحاديث، فإنه في بعض الأحاديث قد يخطئه في التخريج، فمثلا حديث النهي عن بيع الثنيا حديث جابر قال أخرجه ابن ماجه وهو في صحيح مسلم وغيره، فنسبه فقط إلى ابن ماجه، وإذا كان من مفردات ابن ماجه فإن الغالب في زوائده الضعف، ومن قرأ هذا ظن أن الحديث فيه شيء فيه ضعف. وكذلك قد ينسب إلى صحيح البخاري ما هو في مسلم وليس في البخاري، ولا ينقص هذا من قدر الكتاب وجلالته، فهو عموما من أهم الكتب الأربعة هذه. ثم الكتاب الآخر كتاب المجموع للإمام النووي، وقد وضعه شرحا على كتاب المهذب الشيرازي، وكتاب المهذب للشيرازي من أهم كتب الشافعية، ولم نذكره من قبل اعتمادا على أننا سنذكره هنا، وقد رتبه ترتيبا دقيقا محكما، وعبارته مختصرة مهذبة، فهو كما يقال على اسمه مهذب، مهذب كاسمه. والإمام أبو إسحاق الشيرازي من أئمة المتكلمين من الأصوليين ومن أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي كذلك، وكتابه يستحق مثل هذا الشرح، لكن المشكلة أن الإمام النووي رحمه الله مات قبل أن يكمله، فقد توفي في وسط أبواب الحج، فأكمل منه 9 أجزاء. هذه الأجزاء 9 جمع فيها فأوعى، وذكر كثيرا من المسائل، وخرج وفرع واستدل للمذاهب، وهو دقيق في النقل في الغالب، دقيق في نقل الإجماع، دقيق في الحديث. فيستحق الكتاب أن يكون من هذه الكتب، لكن لم يكن. وقد حاول السبكي أن يكمله، فأضاف إلى المجلدات السابقة 2، حتى وصل إلى وسط الأنكحة، لكنه أيضا توفي قبل الإكمال. وطبعا ليس السبكي كالنووي في مجال الحديث، وإن كان من الناحية الفقهية وبالأخص في تطبيق المذهب الشافعي قويا جدا من الأعلام، لكنه لا يساوي النووي في الأدلة الحديثية والآثار. وقد تصدى لإكماله أحد المتأخرين وهو محمد نجيب المطيعي، ويبدو أنه ليس أهلا لهذا لما اشتغل به، فسلك أسلوبا غريبا غير معهود لأهل العلم، يورد في شرح الكتاب نصوص التوراة ونصوص الإنجيل ونصوص القانون الوضعي المصري وأشياء كثيرة مثل هذه. وفي بعض الأحيان يأخذ 5 صفحات متوالية من كتاب من الكتب فلا يعزو إليه. ففي كتاب السلم أتى بنقل 5 صفحات من تفسير القرطبي بالحرف ثم لم يعزوها إلى القرطبي، جعلها كأنها من كلامه هو. وقد حاول إكمال الكتاب حتى أضاف على الأجزاء الأحد عشر السابقة 9 مجلدات وصارت جميع 20 مجلدة. وكان من اللازم أن يضاف إلى هذه الكتب كذلك المحلى لابن حزم، لكن نظرا لشدتها على الأئمة وتعصبه الواضح لم يلحق بها، وإن كان مع ذلك فعلا على ما وصفه مؤلفه محلا بالآثار ويسوق أدلته بكل وضوح. ولذلك بقي هذا الكتاب على رغم عداوة الناس للمذهب الظاهري، وعلى رغم أن المذهب الظاهري في الأصل ما يمكن أن يغطي الفقه كله لأنه ينبذ القياس أصلا، وأكثر المسائل الفقهية لا تغطى إلا بالأقيسة، لكن مع هذا لطول باع ابن حزم في الآثار وفي المذاهب الفقهية وبالأخص في المذهب المالكي الذي هو ضليع فيه فهو تلميذ لابن عبد البر، وقد قال في كتابه التمهيد قال ما ألف في شرح الحديث مثل كتاب صاحبنا أبي عمر، يقصد التمهيد. وقد سبق بينا بعض الملحوظات عليه، وهذه الملحوظات مع الأسف تأثر بها بعض المالكية من أهل الأندلس الذين تتلمذوا على ابن حزم أيضا، مع أنهم تتلمذوا على مشايخ المالكية المضادين له. فأبو بكر بن العربي أخذ لهجة ابن حزم في النقد، ففي شروحه الموطأ في شرحه المطبوع الآن القبس إذا قال مالك لا أرى ذلك يقول هو قلت ولم، قلت ثم ماذا وإن لم تره، أبو عبد الله لا يرى ذلك قلت ولم، ويقول قال الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل، تندر بلغة الشافعي عندما يكون المسألة لغوية فيراه أن الشافعي أخطأ فيها، ويقول وقد أخطأ مالك في هذه المسألة وزلات العلماء على قدرهم، يعني هذا الخطأ على قدر مالك. وهذه لغة ابن حزم في الواقع. ابن حزم السليط جدا في لغته على أهل العلم، وبالأخص إذا دخل ميدان الجرح والتعديل في الحديث فينقد نقدا لاذعا، وهو هو الذي دعا الكذبة على عبد الملك بن حبيب، هو أحد أعلام المالكية الكبار وأعلام أهل الحديث، نسب إليه الكذبة وقال هذا الحديث لا أدري من أين علته، فإن كانت من عبد الملك بن حبيب فهي ثالثة الأثافي، الأثافي التي يوضع عليه المرجل، وأصلا ثالثة الأثافي تقال جبل كبير، يعني أنها كذبة كبيرة جدا مثل ثالثة الأثافي، قالوا رماه الله بثالثة الأثافي. ثم من هذه الكتب التي تجمع وتقارن بعض الكتب المختصة بشروح أدلة الأحكام الحديث، وبعض كتب التفسير الماتنية كذلك بالآيات الأحكام، قد عرجنا على بعض كتب آيات الأحكام مثل كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، هو من أهم هذه الكتب المقارنة في ذكر الأدلة والمذاهب، وأحكام القرآن لابن الفرس، وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وأحكام القرآن لكي الهراسي، وأحكام القرآن للجصاص. ثم من شروح الحديث التي تعتني كذلك بالمقارنة بين المذاهب وذكر أدلتها فتح الباري للحافظ بن حجر، وشرح ابن بطال على صحيح البخاري أيضا، وكذلك شروح أدلة الأحكام مثل شروح سنن أبي داود كشرح الخطابي معالم السنن، وتهذيب ابن القيم كذلك، ومثل شرح ابن العربي على سنن الترمذي عارضة الأحوذي، وإن كان الكتاب إلى الآن ما طبع مع الأسف طبعة صحيحة. فابن العربي ابتلي بأن كتبه إلى الآن ما خرج منها كتاب كما تركه المؤلف، مع فائدتها وأهميتها وذيوعها وشيوع ذكرها، إلا أن أغلبها في سقط وخرم وكثير من تصرف الطابعين، فأحكام القرآن يسقط منه الكثير من المسائل. والعارضة يقول يؤخذ من هذا الحديث ثمان مسائل، مسألتان عقديتان وأربع مسائل أصولية وكذا من فقهية، فإذا رجعت إلى المسائل تجدها خمس بدل ثمانية وهكذا. وكذلك في كتبه الأخرى مثل كتاب العواصم من القواصم، ما طبع طبعة كاملة إلا الطبعة القديمة التي طبعها عبد الحميد بن باديس، وطبع محب الدين الخطيب منه ما يتعلق بالصحابة فقط، اخترمه منه، وهو الذي شاع الآن باسم العواصم من القواصم، هو نبذة صغيرة من الكتاب. كذلك من كتب المتأخرين في هذا المجال كتاب الإمام الشوكاني نيل الأوطار، فقد جمع فيه وثاوعة واعتمد على تفسير القرطبي وعلى فتح الباري وكتب أبي بكر، كتب أبي عمر بن عبد البر وغيرها، ويحاول استيعاب المذاهب، ففي بعض المسائل يذكر 13 مذهبا، وفي كثير منها يستدل كذلك لبعض المذاهب التي ينقلها مع عدم التعصب. الشوكاني أسلوبه ليس فيه تعصب، إلا أنه قد يشتد في رد بعض الأقوال التي لا يرى لها دليلا، فيقول هذا القول مظلم ليس عليه أثارة من علم، يكون هو مذهبا من المذاهب المعتبرة لكنه لم يعرف دليله فقال مظلم ليس عليه أثارة من علم. وعموما كتابه من الكتب التي لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها الدارس للفقه الذي يريد مقارنة المذاهب ومعرفة أدلتها والترجيح فيها. وقد أخذ منه من جاء بعده عموما، وكان من المفضل للدارسين في هذا الزمان أن يعتنوا مثلا إخراج الكتاب في صيغة جديدة بأن يحذفوا منه مسائل الضعيفة والأقوال التي ليس لها مستند ومذاهب الفرق الأخرى اللي لو اقتصر فيه فقط على المقارنة بين المذاهب الأربعة وأدلتها لكان كتابا ممتازا في الآخر. وقد تصدى لذلك بعض القضاة هنا في المملكة، أحد القضاة اختصر كتاب نيل الأوطار لكن كان اختصاره مخلا جدا. فالمهم في المسألة هو مذاهب أهل العلم فيها فلا يذكرها، يذكر فقط كلمات شرح الحديث وبعض الأحيان الكلام في تخريجه فقط، وسمى كتابه اختصار بلوغ المرء، اختصار أقصد نيل الأوطار. هذا في الواقع يزيد المسؤولية على الباحثين في هذا الزمان أن يعيدوا اختصار الكتاب بصيغة غير هذه. كذلك كتاب الإمام أبي زرعة ابن الإمام العراقي طرح التثريب بشرح التقريب، هو شرح كتاب والده تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد وقد سبق ذكره، والشرح بعضه للشيخ نفسه أملاه العراقي على ولده فكتبه ثم كمله الولد. والكتاب وإن كان منطلقا من أصل المذهب الشافعي ويذكر فيه كثيرا من مسائل الفقه الشافعي التي لا يذكر أدلتها، لكن مع ذلك فيه مقارنة للمذاهب وفيه ذكر لأدلتها. ثم من هذا الباب كتب المتأخرين، ومنها كتاب من فقه السنة لسيد سابق رحمه الله، فهو من الكتب التي تقارن المذاهب مع الاختيار، هو بمثابة ما يسمى بفقه التلفيق، التلفيق بين المذاهب في مسائل وليس في مسألة واحدة، فالتلفيق أنواع، منه التلفيق في مسألة واحدة لأن يتتبع الإنسان بخص المذاهب فيها حتى يخرج هذه الصورة مشوهة، كالنكاح بلا ولي وبلا صداق وبلا شهود، فيقول قلدت في نفي الولي أبا حنيفة وفي نفي الشهود مالكا وفي نفي الصداق الشافعية، فهذا النكاح غير صحيح في الإجماع. وتتبع رخص المذاهب في المسألة الواحدة يخرج الإنسان من رفقة التكليف، وهو اتباع للهوى محرم. لكن التلفيق في مسائل بأن يختار الإنسان للناس الأسهل وبالأخص في حال الإفتاء، هذا مذهب لبعض السلف، وقد أخذ به سفيان بن عيينة، فكان يأخذ بالأسهل في الإفتاء، كان يقول ليس الفقه بالتشديد فالتشديد يحسنه كل أحد، إنما الفقه بالترخص للناس. وهذا المذهب به يأخذ في زماننا هذا الشيخ يوسف القرضاوي، ويسميه فقه التيسير، فيأخذ بالأسهل من أقوال أهل العلم في المسألة إذا كانت المسألة الخلاف فيها غير محسوم قابل للاجتهاد، حتى لو كان المتشدد أقوى دليلا لكن دليله لا يحسن الخلاف في المسألة، فيأخذ للناس بالأخف. وهذا القول يأخذ به كثير من الحنفية، بل قد ذكر بعض الأصوليين من الحنفية أنه محل اتفاق بين أهل السنة، وما أدري ما يقصد هنا، هذا قالها ابن أمير شاه في شرحه للمنار لأصول الحنفية. وكذلك فإن الكمال بن الهمام يذهب إلى هذا المذهب، فيقول في الترجيح في المذهب الحنفي يختار من أقوال أئمتنا أسهلها، لأن الشريعة سمحة، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا كانت كلها يقبلها الاجتهاد وتقبلها النصوص والأدلة فنأخذ للناس بالأسهل فالأسهل. وعموما هذه المسألة محل خلاف، لكن مع هذا، مع كونها محل خلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية مثل هذه. وكثير من أهل العلم ومنهم الإمام الغزالي وغيره يرون أن الإنسان في خاصة نفسه ينبغي أن يأخذ بالعزيمة ويأخذ للناس بالرخصة، وراه أن يتشدد في جانب نفسه ورعا واتقاء لشبهته ويأخذ للناس بالرخصة، لأنه هو سيتحمل المسؤولية على كل حال في الإفتاء، فإما أن يتحمل الجانب المختص بجانب الله سبحانه وتعالى فالله غني عن حقوقه، وإما أن يتحمل الغلط في جانب المخلوق فالمخلوق مفتقر إلى حقوقه، فهذا الفرق، المخلوق محتاج إلى حقوقه والله غني عن حقوقه. وقد ورد ما يدل على هذا من هدي عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، فقد قال علي رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة، خطأ في العفو عدم إقامة حد أحب إليه من الخطأ في العقوبة بالزيادة فيه. وعموما فإن هذا المذهب اليوم يتصدى له كثير من الناس بالطعن، ويرون أنه مذهب انبهار بالحضارة المعاصرة أو الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، وأنه يقتضي نفي التكليف لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة، وهذا سيسقط الكلفة، لكن الواقع أنه لا يسقط الكلفة بالكلية، إنما هو يبين أخف المذاهب في المسألة القابلة لاختلاف وجهات النظر، ولا يأتي فيها بقول جديد للتخفيف، بل كلها أقوال سابقة لأهل العلم عليها أدلة. السيد سابق رحمه الله في كتابه هذا أخذ بهذا المنحى بإعاز من الإمام البنا رحمه الله، وإن كان هو في كثير من الأحيان يختار قولا مرجوحا، إما من جهة ضعف دليله أو من جهة أن للقول الآخر أدلة تعضده أخرى غير الدليل الذي يجلبه هو. وقد وقع رحمه الله كذلك في آخر الكتاب في نفس الخطأ الذي وقع فيه المطيعي، ففي الوصية آخر باب منه الوصية الواجبة وأتى فيها بالقانون الوضعي فقط، مسألة من القانون الوضعي صرفا، ليس فيها شيء في الفقه، الشرع ما في وصية واجبة، كان وجوب الوصية في صدر الإسلام ثم نسخ، فقد أنزل في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. لكن نسخ ذلك قطعا بآية التركة. وهو ما ذكر في هذا الباب إلى القانون المصري أنه أن من مات أحد أولاده في حياته وترك أولادا فإنه يجب عليه أن يوصي لأولاد ولده الميت، لأنه لو كان أبوهم حيا لورث من ماله كإخوته، وقد مات وهم يستحقون نصيبا من تركة جدهم. لكن الواقع هذه المسألة ما لها لزوم، ما كان اللازم أن يأتي بها. وكتاب الألباني الذي تعقبه فيه في الجانب الأول، لكن الواقع أنه رحمه الله أيضا لم يستكمل مسائل الكتاب، وهذه ظاهرة أيضا في كتب الشيخ الألباني رحمه الله، هي عدم الاستيعاب. فمثلا في تخريجه لكتاب السنة لابن عاصم لابن أبي عاصم النبيل، إذا قرأتم تجدون أنه خرج الجزء الأول فقط، الجزء الثاني ما في تخريج، مكتوب عليه أنها تخريج الألباني جميعا، لكن الواقع ما خرج. كذلك تخريجه لمشكاة المصابيح في كثير من الأحاديث أهملها ما خرجها. كذلك تخريجه لأدلة منار نار السبيل إرواء الغليل، وإن كان كتابا مهما إلا أنه أسقط كثيرا من الأدلة ما خرجها. وبعض الأدلة يخطئ في تخريجها من جهة عدم قراءتها، تكون خطأ مطبعيا أو خطأ في الأصل فيخطئه في التخريج، مثل الأثر أتى به في الخيار في الطلاق من أثر علي رضي من حديث علي رضي الله عنه، إذا خير الرجل زوجته فله الخيار ما لم ينكل، هذا المكتوب في منار السبيل. الشيخ قال لم أجده، وهذا أثر عن علي وموجود في المصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، لكن ما لم تتكلم فهي الخيار ما لم تتكلم، وحرفت في الكتاب وطبعت ما لم ينكل أو تنكل، فلم يجد الشيخ هذا، سقطت الميم من الطباعة وتغير النقط. ومثل ذلك أنه في منار السبيل بعض الأحيان يأتي خطأ عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس، فتكتب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، فيقول الشيخ عبيد الله بن عبد الله بن عباس مجهول لا أعرفه، وهذا صحيح ما فيه أحد اشتهر بهذا، لكن هو الحديث عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس. عبيد الله هو ابن عبد الله بن مسعود، أحد فقهاء المدينة السبعة، هذا الأئمة الأعلام، وهو من أشهر الرواة عن ابن عباس، من أكثر الناس ملازمة له، من أوثق الناس فيه وأثبته، فيقول الحديث ضعيف. السبب فقط عن وابني، كلمة عن وابني السباس الذي بينهما في الكتابة. ومن هذا القبيل محاولات التي سميت بالمحاولات الموسوعية في زماننا هذا، مثل الموسوعة الكويتية، وهي أمثلها وأحسنها موسوعة وزارة الأوقاف الكويتية، لم تنتهي بعد لكن بقي منها القليل. فهذه الموسوعة الآن رتبت الفقه على حروف المعجم في المصطلحات، وإن كانت في كثير من الأحيان لا تتبع أسلوبا عربيا أصيلا، لأن الأصل في المعاجم أن تكون على الأسلوب العربي في اعتبار ميزان الصرف، حروف الزوائد لا تعتبر، الحروف الأصلية هي التي تعتبر، لكنهم رأوا أن أكثر المسلمين اليوم عوام في مجال الصرف لا يفرقون بين الأصلي والزائد، فكتبوا الموسوعة على ما يتيسر. وقد اتضح فيها أن كثيرا من الباحثين الذين كتبوها هم من الأحناف، فكثير من المسائل التي يستقصونها وتكون مسائل جياد صحاح هي من المذهب الحنفي، ومقابلها في المذاهب الأخرى لا يهتدون إلى مواضيع في بعض الأحيان. وكذلك فإن العناية فيها بالاستدلال وإن كانت موجودة إلا أنها ناقصة عن قص من اللازم، وأيضا فإن طريقتهم في الرجوع إلى المراجع طريقة ضعيفة، لأنهم تكون مسألة مثلا مشهورة جدا في المذهب المالكي موجودة في المدونة وفي العتبية فيرجعون فيها إلى حافية الدسوقي، دسوقي من علماء القرن الثالث عشر الهجري، وفقيه مصري متأخر مقلد ويخطئ أخطاء فادحة في حاشيته، مثل قوله إن شقيقة الزوجة محرم، وهذا غلط فادح مخالف للمذهب المالكي ولغيرهم من المذاهب، مخالف للإجماع. فهذا النوع من الكتب، كتب المتأخرين جدا الحواشي، التي المتأخرين جدا كان لازم أن يستغنى عنها بالكتب الأصيلة القوية. وما مثال هذا الرجوع إلى هذه الكتب المتأخرة إلا مثال من يخرج الحديث من رياض الصالحين أو من نيل الأوطار، كما يفعله كثير من الباحثين مع الأسف. تخريج المسائل ينبغي أن يرجع فيه إلى الكتب الأصلية، وهذه فائدة كلامنا هذا، فائدة كلامنا هذا وضع ميزان المذاهب، نعرف الكتب الأصلية فيها والتي تستحق أن يرجع إليها في الواقع. والحواشي ما وضعت أصلا لتكون مرجعا لأخذ الأحكام، وإنما وضعت لتفهيم متن من المتون فقط، لتفهم أنت هذا المتن. أما ما عدا ذلك فلا، ليس الحواشي به كبير شأن. وعموما في الموسوعة أفادت وأجادت وغطت أغلب الفقه، وأيضا طبعت كتبا أخرى من الكتب المهمة جعلت تابعة لهذا المشروع، مثل كتاب البحر المحيط في الأصول للزركشي، ومثل كتاب المنثور في القواعد الفقهية للزركشي أيضا، ومثل أصول الجصاص وغيرها من الكتب التي طبعتها الموسوعة. كذلك منها موسوعة المصريين التي تسمى موسوعة عبد الناصر، وهذه الموسوعة فيها كثير من كلام القانونيين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وقليل من كلام الفقهاء، ففيها خلط جيد برديء. وكذلك من هذه الموسوعات كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الشيخ وهب الزحيلي. ومن سمع اسم الكتاب وأن أنه موسوعة عالمية كبيرة، ولكن الواقع أن الأدلة ذكرها في العنوان لغون، كان لازم لا يذكرها لأنه الواقع ما اعتنى بالأدلة. الأمر الآخر أنه في كثير من المسائل ما يتعدى مذهب الحنفي، وقد يصرح بذلك، قل ولأن هذه المسألة مستقصاة في المذهب الحنفي نقتصر عليه، ومع هذا يسميه الفقه الإسلامي وأدلة. وعموما فإن الكتاب يمتاز بميزة جيدة وهي التقسيمات. الذي يريد مثلا تقسيم دقائق المسائل، ما يرجع منها للأركان وما يرجع للشروط، يمكن أن يجد فيه بغيته. وقد اعتمد كثيرا على حاشية ابن عابدين في المذهب الحنفي، وكان صاحبها متأخرا لأنه عالم ضليع خبير بالتقسيمات الفقهية. كذلك من هذه الكتب التي هي المتأخرين كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب عبد الرحمن الجزيري. وهذا الكتاب اعتمد فيه صاحبه على بعض الكتب المذاهب كذلك المتأخرين، ولم يستوعب المسائل الفقهية كلها فيه، و مع ذلك فيه كثير من المسائل هو أحسن من بعض الكتب السابقة في ذكر من ناحية العزو. وقد اعتمد في كثير من مسائله التي أوردها على كتاب القوانين الفقهية لابن جزي. قوانين كان لازم أن نثبته في الكتب المقابلة في الكتب التي ألفها مالكيون، وهي مقارنة ومنطلقة من المذهب المالكي. قوانين كتاب مختصر جدا يذكر المسائل دون ذكر أدلة، لكنه يقارن المذاهب ويتقن التقسيمات ويتقن وضع العناوين والرؤوس المسائل. وهذا الذي يسمى اليوم في علم المكتبات وعلم التوثيق بالتكشيف، فيضع الكشاف الواضح للمسائل. وابن جزي رحمه الله من المتقنين في هذا، فعله في الأصول في كتابه التقريب، وفي الفقه في القوانين الفقهية. ولا يبتعد عن هذا المنهج عمل الباحثين المعاصرين في الرسائل العلمية الفقهية المتخصصة، فأكثرها تكون فقها مقارنا بين المذاهب، وأغلبها كذلك يعتمد الاستدلال، فبحوث المتأخرين داخلة في هذا الباب. وبحوث المتأخرين لا بد أن ينظر الإنسان إلى اسم الباحث فيها، فبعض الباحثين هداهم الله لا يعتمدون أسلوبا علميا في بحوثهم فلا يوثقوا بنقولهم. وقد يشتهر بعض هذه الكتب لأنه سبق إلى الميدان، وإلا ففيه من العوار والخراب الشيء الكثير. ولهذا فمن الكتب المشهورة في هذا النوع كتاب عوارض الأهلية، وهو رسالة دكتوراه، لكن صاحبه يلتبس عليه المتن بالشرح دائما، إذا رجع إلى كتب الأقدمين يلتبس عليه المتن بالشرح، فيعزو إلى صاحب المتن ما هو في الشرح، ويعزو إلى صاحب الشرح ما هو في المتن. وفي بعض الأحيان يسلط لسانه على ما سبقه، فمثلا في تعريف الذمة قد نقل أكثر أهل العلم كلام البزدوي في تعريفها، ففتح هو الكشف الأستار عن أصول البزدوي على الدين البخاري، فوجد تعريف البخاري للذمة مخالفا لما نسب إلى البزدوي، فنقل تعريف البخاري ونسبه البزدوي، ثم قال وقد أخطأ كل الباحثين الذين سبقوا وكل الناقلين الذين نقلوا هذا من قبل، فخطأهم جميعا، خطأ ابن نجيم وخطأ من دونه، وهو المخطئ، هو الذي نقل كلام الشارح ونسبه لصاحب الأصل. ونظير هذا كثير جدا في كتب المتأخرين، لكن مع هذا فمن المتأخرين من لديه قوة يمكن أن يعتمد على هذا النقل، مثل زرقاء، فهو في المدخل الفقهي العام، نعم، مصطفى أحمد الزرقاء، أسلوبه علمي قوي ونقوله صحيح، وأيضا يفهم هو كلام الفقهاء، إذا قرأت كلامه عرفت أنه استوعب المسألة وفهم كلام السابقين فيه رحمه الله. ومثل ذلك ما يكتبه الشيخ عبد الكريم زيدان، مثل كتابه في المدخل الفقهي، ومثل كتابه في أحكام النساء المفصل في أحكام المرأة، فعندما تقرأ كتابه تجد أنه فعلا استوعب كلام أهل العلم وفهمه، وأيضا نقوله صحيحة. وكذلك كتبه في السياسة عموما، مثل الموقف الإسلامي من القانون الدولي العام، مثل العلاقة بين المسلمين ومن سواهم في الدولة الإسلامية، وغيرها من كتبه عموما. وكذلك من الباحثين المعاصرين الذين يعتمدوا على نقولهم أيضا وفيهم دقة في النقل، الشيخ دكتور علي محي الدين القرداغي، كردي كردستان العراق، الآن جنسيته قطرية، وهو شافعي، هو الذي حقق عددا من كتب الشافعية، مثل الغاية القصوى ما به الفتوى، ومثل الوسيط الغزالي، فيعتمد عليه في النقل أنه دقيق في النقل ويفهم كلام أهل العلم. وكذلك الدكتور عبد الستار أبو غدة، وهو من الباحثين المستوى الكويتي، وأيضا يفهم كلام أهل العلم ونقوله دقيقة. وكذلك باحث آخر اسمه نزيه حماد، فإن بحوثه الفقهية فيها دقة وفهم واستيعاب للنصوص السابقين، هؤلاء يمكن أن يعتمد على نقولهم، وليس هذا حصرا للباحثين المشاهير في الفقه الذين يمكن الاعتماد عليهم، لكن فقط أمثلة. السؤال عن الحد الفاصل بين التيسير على الناس والأخذ بالرخص، جواب أن فيه ضوابط مختلفة. ضابط الأول أن لا يكون الأخذ بالرخص في المسألة الواحدة، كالمثال الذي سقناه من قبل، يكون في مسائل. ثانيا أن يكون الأخذ بالرخصة ليس في حق النفس، لا يأخذ الإنسان برخصة دائما لنفسه، بل في حق من يستفتيه من الناس. ثالثا أن يكون التيسير على أساس قول ليس شاذا ولا ضعيفا ومعه دليل، هذه ضوابط لا بد من اعتمادها. قد أشار إلى بعضها صاحب مراقب سعود رحمه الله، حيث قال وذكر ما ضعف ليس للعمل، لذاك عن وفاقه قد انعزل بل للترقي في مدارس السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يرجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخبر خبر ضعف إن لم يكن يشتد فيه الخبر وثبت العزو، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فهنا يلزم التفريق بين الإفتاء على مقتضى الضرورة والأخذ بالرخص. فالمضطر الضرورة تبيح له المحظور عليه لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذه قضية شخصية لا يمكن أن تكون حكما عاما للناس، لا يقال كذا يباح من أجل الضرورة. وهذا الذي يخطئ فيه بعض المفتين المعاصرين، يبيحون مثلا الربا من أجل السكن، أجل الحصول على بيت يسكنه، ويجعلون هذا من باب الضرورة. هل كل الناس أصحاب ضرورة في هذا المجال؟ لا، هذا غير صحيح، فلا يمكن أن يقال هذا. كذلك الأقوال الشاذة والمتروكة مثل شذوذات عطاء من أبي رباح رحمه الله في مسائل مثل إعارة الفروج، جواز إعارة الإيمان للوطن، هذا الشاذ قطعا وبعيد جدا ولا يمكن أن يؤخذ به، ومثل ذلك نحو هذا من المسائل. وحتى الأقوال التي لم تكن شاذة 100% لكن فيها ضعف واضح ومعارضة لبعض النصوص مثل الأخذ بعدم وجود الربا إلا في الأصناف الستة، والأخذ بإباحة الأغاني مطلقا جميعا بجميع أصنافها، وكذلك الأخذ بعدم الزكاة في النقود العملات الموجودة اليوم. هذه أقوال ضعيفة جدا، ما يمكن أن يقال فيها نأخذ فيها بالرخصة والتسهيل على الناس، لا بل هذا النوع يتحاشى ويجتنب. وقد قال مالك رحمه الله إن أبا جعفر المصور حين طلب منه تأليف الموطأ قال له ألف لي كتابا جنبني فيه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. نعم. سؤال عما يتجدد من النوازل في كل زمان والبحوث التي تقام فيها والأفتية والمؤلفات أيضا، هل تعتبر من جنس التجديد؟ الجواب نعم، لكن التجديد محصور في تلك المسألة تلك المسائل، ولا شك أن لله حكما في كل مسألة، وأن المسائل الفقهية غير محصورة وأن الأدلة محصورة، وهذا ما سبق أن افتتحنا به وبيناه. فالأدلة محصورة والمسائل الفقهية غير محصورة لتشددها، وإنما يتفاوت الناس في الفهم وفي الرزق أيضا، منهم من يرزق فهما في هذه المسألة ومنهم من يحجب عنه ذلك حتى لو كان أعلم وأتقى وأكبر مقاما من الذي رزقه. وفي هذا يقول العلامة محمد الفارن المتالي رحمه الله وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. ولا شك أن إنتاج المسامع الفقهية اليوم فيه كثير من الأبحاث التي يستفاد منها، وكذلك هيئات الإفتاء فبحوثها يستفاد منها عموما وهي متفاوتة. فإذا رجعت إلى أبحاث اللجنة الدائمة للإفتاء مثلا تجد بعض الأبحاث القوية فعلا لتستحق أن تسمى أبحاثا فقهية من المستوى الراقي، وتجد أبحاث أخرى فيها ضعف شديد، وهكذا في القرارات. لكن مع الأسف فإن القرارات في زماننا هذا شملها جانب من يمكن أن يسمى توسعا من العلمانية.